مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي نتحدث فيه عن موضوعات من القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا شفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الأرواح، وشفاء لما في الأبدان، وشفاء للمجتمعات. هذا القرآن فيه الشفاء لكل القضايا الأسرية والمجتمعية بل والأممية، فمن رجع إلى كتاب الله عز وجل وحكمه يجد فيه الهداية التامة والشفاء الكامل بإذن الله عز وجل. الكتاب ربنا جل وعلا عالج قضية من أهم القضايا، وهي ما يتعلق بقضية علاقة الإنسان بالمسلم بأخيه المسلم، علاقة الإنسان المسلم بأخيه المسلم. وعلاج هذه القضية في الحقيقة جاء يعني من خلال محاور كثيرة تضمنتها مجموعة من سور القرآن، لكن هناك محور حقيقة أخذ حيزا ومساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا، وهي ما يتعلق بقضية شن الغارات على الأخلاق الرذيلة والسلوكيات الفاسدة في تعامل الإنسان مع أخيه المسلم. وهذه الأمور احتضنتها سورة كاملة، بل أخذت مساحة كبيرة في سورة، وهي سورة الحجرات. هذه السورة العظيمة التي ابتدأها الله عز وجل ببيان كيفية علاقة المسلم مع ربه جل وعلا ومع نبيه صلى الله عليه وسلم، المبنية على عدم التقدم بين يدي الله والتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو الحكم، وكذلك كيفية تعامل الناس مع هذا النبي الكريم الذي جعله الله جل وعلا سببا من أسباب هدايتنا، وكان هو الذي دلنا على الله وعرفنا بالله وقادنا إلى الله جل وعلا. فلزم من المسلمين أن ينظروا إليه نظر محبة وتعظيم وإكبار وإجلال، وأن يعطى حقه صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله جل وعلا، من دون مجاوزة للحدود ومن دون غلو في شخصه عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله جل وعلا نهانا أن ننادي النبي صلى الله عليه وسلم كمنادات بعضنا لبعض، أو أن نرفع صوتنا فوق صوته. واستعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر حتى بعد وفاته، فلقد سمع عمر رجلين يرفعان صوتيهما بحضرة أو بقرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فحصبهما يعني رماهما بالحصى، فأمر بهما فأتي ترتعد فرائصهما خوفا من عمر رضي الله عنه، فسألهما من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ثم بين لهما عدم جواز رفع الصوت بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى نهانا عن ذلك. ثم بعد ذلك انتقلت السورة لتشير إلى أن هناك جملة من الأخلاق الرذيلة والسلوكيات الخاطئة، هذه الأخلاق حرمها الله جل وعلا، أن أخلاق سيئة وسلوكيات فاسدة تقضي على علاقة الإنسان بإخوانه، تقضي على علاقة المسلم بأخيه المسلم، تصرم وتقطع حبال المودة والتواصل والتوافق والتراحم ذلك أن وجودها في المجتمع علامة سوء، وعلامة على أن هذا المجتمع مجتمع فاسد لا يمكن أبدا أن يقر له قرار أو أن يعيش الناس فيه آمنين مطمئنين، بل يعني الأخلاق هذه تقدح زناد الفتن وتكشف عن وجه قبيح يتعامل به المسلم مع إخوانه المسلمين. هذه السورة العظيمة وغيرها من السور وغيرها من الآيات بنت مجتمعا والله الذي لا إله إلا هو. إن الإنسان ليتخيل حينما يقرأ مجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليخيل إليه أحيانا أن هذا الأمر أو هذه الحكايات أو هذه القصص من ضرب الخيال، وذلك لبعد المسافة بيننا وبينهم ولبعد الشقة ولأيضا بعدنا عن كتاب الله جل وعلا. ولكن كان القوم وربي كذلك، وهذا كتاب الله جل وعلا كشف لنا عن بواطن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كشف الله جل وعلا عن طبيعة هؤلاء الصحابة وسلامة قلوبهم وصدورهم لبعضهم البعض، حتى أن الإنسان دائما الصحابي الواحد منهم ينبض عرق الإحساس بالحياة تجاه إخوانه المسلمين، فلا ينام شبعان وجاره جائع، ولا ينام يعني آمن وجاره خائف. هذا المجتمع المثالي العظيم، هذه الفترة الذهبية يمكن لنا نحن معاشر المسلمين أن نحققها وأن نعيش مثل ما عاشوا، بشرط أن نرجع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نطبق أحكام القرآن وأحكام السنة، وأن نترجم هذه الأحكام إلى واقع عملي مصحوبا بالمحبة لله والذل بين يديه والانقياد له والطاعة له جل وعلا. هذه السورة العظيمة في الحقيقة عالجت جملة من الأمراض الاجتماعية إن صح التعبير، وهي تدخل في نطاق الأخلاق السيئة التي متى ما إن وجدت انقض أو انهدم بنيان هذا المجتمع المتماسك الذي أراد الله جل وعلا منه أن يكون قويا متماسكا مترابطا متآخيا وأن يكون على أحسن حال. أول قضية عالجتها هذه السورة قضية الشائعات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشائعات مرض خطير من الأمراض المجتمعية التي ما إن وجدت في مجتمع إلا أثارت الرعب والخوف والقلاقل والفرقة بين أفراده. الشائعات هي سلاح الأعداء، سلاح شياطين الإنس وشياطين الجن، لا يحبون أن يروا مجتمعا متماسكا، لا يحبون أن يروا عائلة مترابطة، لا يحبون أن يروا يعني أصحابا متآخين متوالفين، بل إن قلوبهم لتغلي بالحقد والحسد تجاه هذه المحبة وهذا الترابط، فيسعون للنميمة والإفساد بين الأحبة وبين الناس، أو إشاعة الأمور التي فعلا تثير القلاقل وتبلبل الأفكار وتزرع الشك وتكدر الصفو الذي في قلوب الناس وفي صدورهم. ولذلك ربنا عز وجل نادانا أول ما نادانا باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إذن المخاطب أنت وأنا وهي وهو، كلنا مخاطبون بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، سماه الله جل وعلا فاسقا لأنه خارج عن حكم غيره، مخالف لطبيعة البشر ولطبيعة الناس. إن جاءكم فاسق بنبأ، بخبر، بحكاية، بقصة، فتبينوا، في قراءة سبعية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه أول قضية عالجتها هذه السورة العظيمة لتؤدي في النهاية إلى بقاء المجتمع متماسكا مترابطا متآخيا. ومتى وجدت الشائعات ومتى وجدت النميمة في المجتمع فلا شك أن المجتمع يسير إلى الهاوية. ولذلك جاء التعبير بأن هذا الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد إنما هو فاسق، فسقه الله جل وعلا. ولذلك جاءت العقوبة الشديدة على هذا النمام في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ لا يدخل الجنة قتات. قالوا القتات هو النمام، وقال بعض أهل العلم القتات هو الذي ينقل صورة النميمة، بمعنى أنه لم يباشر سماعها وإنما سمع القصة، وإنما ينقل الصورة ولا ينقل الحقيقة، وإنما هي يعني يأخذها عن شخص عن آخر فيثير فيها الفتن والمشاكل ويفرق بين الأحبة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لعل أحدكم يسأل يعني ما هو الموقف من هذا النمام؟ أكيد وأنا أتحدث إلى حضراتكم ينقدح في ذهن أغلبكم صورة رجل ما يمارس النميمة بل يحترف النميمة، أو صورة امرأة مثلا تحترف النميمة وتحترف الوشاية، أو يحترفون إشاعة الشائعات وبث الأمور التي تحدث الرعب والخوف بين الناس. ما هو الموقف الشرعي من هذه الأمور؟ أول موقف ينبغي لك أن تسلكه أن تتأدب بأدب الله جل وعلا لك حينما قال فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، بمعنى أنك لا تدخل هذه القصة أو الحكاية إلى نفسك وإنما تجعلها خارجا، ثم تبدأ بعملية التثبت. والتثبت يكون إما بسؤال الشخص الذي تكلم فيك، وإما بالسؤال عن هذا النمام الذي جاء بهذا الكلام قد يكون كاذبا، وإما بإدخال طرف ثالث يتأكد من هذا الأمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل خالد بن الوليد إلى بن المصطلق لما رجع جاب الزكاة. الوليد بن عقبة هو أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي بالزكاة في الموعد المحدد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لحدده لبني المصطلق. فلما تأخر عليهم خرجوا لينظروا ما الخبر، لأنهم استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يخرجوا ويحملوا الزكاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآهم خافهم، كأنه كان بينه وبين بين المصطلق شيء في الجاهلية، خشي أن يقتله، فرجع فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنهم منعوا الزكاة. فتثبت النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل خالد بن الوليد بجيش عرمرم يقف على الخبر ويجوس بلدانهم إن صح الخبر، ويتثبت في ذلك بعدما ينظر في الحال. فلما جاء وجد القوم يحملون الزكاة ومقبلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصوا له القصة، قالوا يعني نحن استبطأنا جابي الزكاة وخرجنا بها، فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل طرفا ثالثا وهو خالد بن الوليد ليستطلع الأمر ويستكشف الحقيقة. هذه خطوة. الخطوة الثانية ينبغي في الحقيقة إذا كان يعني هذا النمام قد احترف هذه النميمة أو يحترف بث الشائعات أن يرفع أمره إلى السلطات، ذلك أن السلطان يتصرف على الأمة وعلى الرعية بالمصلحة، وأيضا هو يعني جعله الله جل وعلا فيصلا بين الحلال والحرام، وأمينا على الدين وأمينا على الدنيا وأمينا على أوضاع الناس. فرفع أمر هذا النمام إلى الحاكم الولي الأمر، إلى القاضي من ينوب عن ولي الأمر، استمد القوة والسلطة من ولي الأمر، هذا أمر في مرتبة الضرورة. ولذلك كثير من الناس يستهين بوجود النمام في البيت أو في الأسرة أو في المجتمع، ثم تكون العاقبة سيئة جدا، قد تصل في أحوال إلى القتل، نسأل الله العافية والسلام. يعني كثير من الناس يؤجج نار الفتنة فيحصل قتل. ولدي قصص كثيرة في الحقيقة، ولديكم أيضا ونحن أبناء المجتمع وأبناء الواقع لديكم قصص كثيرة من هذا الأمر لا تخفى، من الناس من ترك واستهين بكونه نماما أو يبث الشائعات ولكن الأمر تطور إلى درجة أنه والعياذ بالله جنى على أسر، طلق الرجل طلق المرأة من الرجل، أو مثلا حصل نقل شيئا فحصل طلاق بين زوجين، حصل فتنة بين شقيقين مثلا، بين أسرتين، بين عائلتين، بين قبيلتين. ولذلك هذه خطوة من الخطوات أن يرفع أمره إلى السلطات. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية النصيحة له، يعني ينبغي له أن ينصح وأن يوعظ وأن يقال اتق الله، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، احذر هذا الطريق فإنه درب زنق وهاوية سحيقة، ويذكر بذلك. ولذلك جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال له إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فانظر إلى ثبات عمر بن عبد العزيز. ماذا قال له؟ قال له أنت أحد رجلين، إما نمام وإما كاذب. وهذا هو الواقع، النمام هو الذي ينقل واقع حقيقي ولكن على جهة الإفساد لا على جهة الإصلاح، أو تكون كذاب مثلا، أنت يعني جئت اختلقت قصة وأتيت بها لتوغر صدري تجاه هذا الرجل. فقال يا أمير المؤمنين أريد الثالثة، قال وما هي؟ قال أن تعفو عني، قال بشرط أن لا تعود. فاشترط عليه أن لا يعود فعفى عنه. هذا هو المطلوب. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التحذير منه، لا يخفاكم بأن الغيبة محرمة لكن تجوز في ستة حالات، من ضمنها التحذير من أهل يعني من أهل الفسق والفجور، ومن أهل التفريق بين الناس مثل النمام وهؤلاء الذين من أهل العرامة وأهل الفجور وأهل الفسق، هؤلاء لا بأس بالتحذير منهم، واجب على الجميع أن يحذر منه وأن يهجر أيضا في المجالس بحيث يطرد كما يطرد البعير الأجرب عن مورد الماء الصافي مع باقي الإبل حتى لا يفسدها ولا يعديها، ويقال له اخرج من المجلس، وينبه على هذا الآخرين ويقال لا تستقبلوا مثل هذا، فهذا رجل نمام. وهذا نوع من أنواع العقوبة، صحيح فيه خشونة لكن قد تكون هذه الخشونة سبب من أسباب رجوعه وعودته وأوبته وإقلاعه عن هذا الذنب العظيم. هذه قضية من أهم القضايا ومن أخطرها. إذن هذه القضية هي القضية الأولى التي عالجتها هذه السورة، وهي ما يتعلق بقضية النميمة والوشاية ونشر الشائعات. ينبغي للمسلم أن يكون حذرا من هذا الأمر، فمتى ما إن وجدت النميمة والوشاية في مجتمع فقل عليه السلام. ولذلك ينبغي للناس جميعا أن يتكاتفوا. الآن نحن يعني نتلقى يعني أسئلة الناس ونطلع على مشاكلهم، في الحقيقة أمر والله أغرب من الخيال بين المسلمين، بين ناس يصلون، بين ناس يعتقدون بأنهم سيكونون بين يدي الله جل وعلا. كم من أسرة تهدمت بسبب وشاية، كم من يعني فرقة حصلت بين زوجين وبين أختين وبين شقيقين وبين والد وولده وبين يعني قريب وقريبه، تقطعت الأرحام بسبب هذه الوشايات والتساهل فيها. ولذلك العلاج الصحيح هو ما ذكرته من الخطوات التي ينبغي للإنسان أن يسلكها. ولذلك النمام يصنع ما لا يصنعه الساحر، كما يعني ثبت بذلك الحديث، النمام يصنع ما لا يصنعه الساحر، حيث أنه يوشي الحكايات ويغير النفوس، فتجد الرجل قلبه سليم تجاه أخيه، وفجأة حينما تنقل له حكاية يتغير وجهه ويوغر صدره تجاه أخيه، وقد تكون هي من اختلاقه ومن كذبه، أراد بها أن يفسد بين المتحابين. إذن هذه قضية من أهم القضايا. القضية الأخرى ما جاء في قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الآية وما قبلها يشير إلى أنه قد يحصل بين المؤمنين شيء من الإشكالات، شيء من النزاع، شيء من بل قد يصل الأمر إلى درجة المقاتلة، القتال، يحصل قتال بين المؤمنين، كما قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وختم الآيات في هذه القضية قال إنما المؤمنون إخوة، إنما هنا أداة حصر وقلب، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، في إشارة إلى أن المجتمع المسلم لا يمكن أن يكون مثاليا المثالية التي في الذهن، وإنما هو مجتمع خاضع لتجارب عديدة، قد يكون فيه شيء من المشاكل، شيء من النزاعات، إما على مال، إما على أرض، إما قد تكون نزاعات فكرية، قد تكون نزاعات مثلا علمية أحيانا، قد تكون نزاعات قبلية، قد تكون نزاعات عرقية. يعني هذا المجتمع ليس مجتمعا مثاليا كما قلت، أو أنه منزه عن الخطأ، لا، بل قد يحصل فيه شيء من هذا. لكن ما هو الموقف تجاه ما يحصل في المجتمع من أخطاء سواء كانت فردية أو جماعية؟ الموقف الصحيح هو الإصلاح، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقضية الإصلاح قضية تناولتها آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الوالد وولده، الإصلاح بين الشقيق وشقيقه، الإصلاح بين الجار وجاره، الإصلاح بين القبيلة، أفراد القبيلة بعضهم مع بعض، الإصلاح بين عائلتين. هذا هو المسلم الذي ينبغي أن يكون على هذا المستوى. ولذلك كل مسلم، هذه الآية خاطبت كل مسلم بذاته وبعينه أن يكون مصلحا، أن يحمل هم الإصلاح، أن يحمل عقيدة الإصلاح إن صح التعبير، بمعنى أن يكون دائما كما يقولون بالعامية محض الخير. إذا وجدت مشكلة من المشكلات عليه أن يتدخل للإصلاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جوز الكذب مع قبحه ومع يعني فساده، جوزه في حالات ثلاث، من ضمنها الإصلاح بين الناس. فيجوز للإنسان أن يكذب لأجل الإصلاح بين الناس. والتطبيق العملي مثلا، حينما يكون مشكلة بين صديقين مثلا، يأتي إلى هذا ويذكر له بأن فلان يثني عليك، وفلان يعني يرغب في الصلح معك، وفلان يتمنى لقاءك، وفلان ندم على هذا الشيء، وقد يكون فلان على خلاف ذلك، ويأتي للآخر فيقول له مثل هذا الكلام، فهنا يردم الهوة ويضيق الفجوة بين الاثنين، فيجعلهما يلتقيان على ود وصفاء. هذا هو المؤمن. المؤمن حقيقة أشبهه بالرجل الذي يأتي إلى النار المؤججة فيسكب عليها الماء البارد، بخلاف المنافق نسأل الله العافية. المنافق يأتي إلى النار الموقدة هذه فيزيدها أوارا، يسكب عليها البنزين أو البترول فيزيدها أوارا لتشتعل. هذا المنافق. المنافق يتلذذ ويرقص طربا حينما يرى، يعني يرى اثنين مثلا بينهما خصام، يرى فرقة بين زوجين، يرى عداوة بين جارين، يرى مشكلة بين صديقين. لذن قضية الإصلاح بين الآخرين قضية غاية في الأهمية، ينبغي للمسلم أن يحملها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والله لو أن كل مسلم حمل هذا الخلق وهذا السلوك وحمل هذه المشاعر، أجزم بأن ستخف القضايا عند المحاكم، وستخف القضايا عند دور الشرطة، وستخف القضايا عند يعني الجهات الرسمية. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون في مثل هذا الإصلاح إلى قطع الطريق للذهاب إلى هذه الجهات، وإنما تكون المشاكل قد حلت دون ذلك. هذه السورة العظيمة لي وقفات معها، أرجو الحديث عنها إلى حلقات قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا